عاديا. والمقصود هنا هو الشرط الشرعي، أما الشرط اللغوي فإنه كالسبب، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. أما الشرط فإنه يمنع من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فعندما يصلي الإنسان على غير طهارة فصلاته ليست بصحيحة مع القدرة على الطهارة، لكن إذا تطهر فهل نلزمه بالصلاة؟ نقول إنك تطهرت ويلزمك أن تصلي، فيلزم من عدمه العدم. تكتبون الشرط الشرعي، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهذا يجري في الطهارة وفي المسعى للخفين وفي الصلاة وفي جميع، يعني في أبواب الشريعة عموما، لكن لا بد من التنبه إلى الشرط الشرعي، لأن الفقهاء رحمهم الله يضربون أمثلة للشرط اللغوي، وبخاصة في باب الأيمان والنذور، كذلك بالنظر إلى الطلاق. أما المانع يلف تعريفه من جهة الاصطلاح، يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فالشخص عندما المرأة عندما تكون حائضا، فالحيض مانع، مانع من وجوب الصلاة ومانع من وجوب أداء الصيام وهي حائض، فلزم من وجود الحيض منع وجوب الصلاة ومنع وجوب أداء الصيام في حالة الحيض. وهكذا بالنظر للنفس أيضا، النفاس يعتبر مانع من وجوب الصلاة أصلا، ويكون أيضا مانع من وجوب أداء الصيام، لكن إذا طهرت فإنها تصوم. هذه الأحكام الثلاثة هذه أحكام وضعية أصلية، يبقى بعد ذلك الصحيح والفاسد، يعني هذا وصف، هذان وصفان. عندما يعمل الإنسان عملا فإذا كان هذا العمل من الأمور التي توصف بالصحة والفساد، مثل إنسان تطهر بماء نجس، نقول إن هذه الطهارة فاسدة، لأن طهارة الماء شرط في صحة الوضوء أو الغسل إذا كان إذا اغتسل. وإذا صلى بدون قراءة الفاتحة قلنا هذه صلاة فاسدة، وإذا صلى أتى بأركان الصلاة وشروطها وواجباتها وانتفت موانعها فإننا نصفها بأنها صحيحة. المقصود أن وصف الصحة والفساد إنما يكونان فيما إذا في جميع الأمور التي إذا توفرت شروطها وأركانها وانتفت موانعها وصفت بالصحة، وإذا حصل اختلال يوجب عدم الصحة وصفناه بالفساد كما مثلت لكم، لكن مثل معرفة الله جل وعلا هذه لا توصف بالصحة ولا بالفساد، لأنها صحيحة ولا يطرأ عليها الفساد. لكن مثل العبادات كما ذكرت لكم، الطهارة والصلاة والصيام الزكاة الحج المعاملات، جميع أبواب الفقه كل باب منها صالح لأن يوصف بأنه صحيح وأنه فاسد، هذا هو المقصود. بعد هذا فيه مسألة تابعة للأحكام الوضعية، الأحكام التكليفية. هذه المسألة هي أن بعض الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين الفرض والواجب، وبعضهم لا يفرق بينهما فيجعلون الفرض والواجب على سبيل السواء. فالأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد يسوون بين الفرض والواجب، وأبو حنيفة رحمه الله يقول إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني. ويذكر هنا المؤلف رحمه الله أن الخلاف بين أبي حنيفة وبين الأئمة الثلاثة أنه خلاف لفظي، ومما يحسن التنبيه عليه أن الخلاف الذي يذكر في كتب التفسير أو كتب الحديث أو كتب الفقه أو ما إلى أو كتب الأصول ينقسم إلى خلاف معنوي وخلاف لفظي. فالخلاف المعنوي هو الذي يتعذر فيه الجمع بين القولين أو الأقوال، لا يمكن الجمع بين القولين أو الأقوال، هذا يسمى بالخلاف المعنوي. أما إذا كان الخلاف لفظيا فهو الذي يمكن الجمع فيه بين القولين أو بين الأقوال بوجه من وجوه الجمع، وليس المقام هنا الخروج عن هذه النقطة والدخول فيما يتعلق بالتعارض بين الأدلة وذكر وجوه الجمع. فيه أيضا مسألة أخرى تابعة للأحكام التكليفية، وهي أن المندوب والمستحب والتطوع والسنة، يعني السنة عند الفقهاء، السنة عند الفقهاء لا عند المحدثين، لأن السنة عند المحدثين هذه تختلف. هذه الألفاظ الأربعة، المندوب والمستحب والتطوع والسنة، مترادفة خلافا لبعض أصحابنا يعني الشافعية، لأن السبكي صاحب الأصل رحمه الله شافعي، وصاحب الشرح أيضا الزركشي شافعي، فهو يقول إن الخلاف لفظي، يعني الخلاف بين هذه الأمور إنما مجرد اصطلاح. الفقرة الأخرى التابعة للأحكام الوضعية الأحكام التكليفية هي أن المندوب عندما يشرع فيه هل يجب عليه المضي فيه أو له قطعه، هل يجب له المضي فيه أو يجب قطعه. إنسان كبر يصلي ركعتين، هل يجوز له القطع؟ بدأ في الطواف، هل يجوز له القطع؟ بدأ في الاعتكاف تطوعا، هل يجوز له أن يخرج في أثنائه، يعني ما يعني نوى أنه يعتكف مثلا يومين أو ثلاثة أيام، هذا بخلاف الاعتكاف المنذور أو الصلاة المنذورة أو الصيام المنذور أو الطواف المنذور، هذا له حكم آخر. لكن الكلام على ما إذا كان تطوعا فقط، فهنا يقول إن المندوب لا يلزم بالشروع، وهذا عند الحنفية عند الشافعية، هذا عند الشافعية. أما عند المالكية ففي مجموعة منها الصلاة والصيام والاعتكاف هذه في مجموعة أمثلة عندهم، هذه إذا دخل فيها وجب عليه المضي، وما عدا ذلك فلا يجب عليه. وأبو حنيفة يرى أنه يجب بالشروع، يعني المسنون إذا دخلت فيه فإنه يجب بالشروع. وعلى هذا الأساس يعني من فائدة الخلاف بينهم أن الإنسان إذا صام تطوعا وقطعه فأبو حنيفة يوجب عليه النية كالفرض، هذا من جهة، ومن جهة ثانية إذا قطعه فإنه يوجب عليه الكفارة والقضاء أيضا، كفارة والقضاء. أما الأئمة أما الشافعية فلا يرون عليه شيئا، وأما مالك رحمه الله فبالنسبة للأمور التي ذكر علماء مذهبه أنها يعني كالواجب مثل الصلاة والصيام والاعتكاف ما إلى ذلك فإنه يجب عليه المضي فيها ولا يجوز له قطعها. وبعد ذلك انتقل إلى ما يتعلق بالحكم الوضعي فعرف السبب، وأنا ذكرت لكم تعريفه، ولكن في ناحية مهمة جدا وهي أن كلمة لذاته لا بد أن تكون موجودة في تعريف السبب وتعريف الشرط الشرعي وتعريف المانع، لا بد منها. ففي آخر كل تعريف تقول لذاته. بعد ذلك تكملة للأحكام الوضعية، لأنه ذكر الصحة والفساد، ذكر الصحة والفساد. بعد هذا ذكر هنا تعريف الصحة ما هي، لأن ذكر هناك صحيح وفاسد، ذكر تعريف الصحة قال هي موافقة ذي الوجهين الشرع، وقيل هي وقيل في العبادة إسقاطها، إسقاط القضاء، وفي المعاملات ترتب الأثر. يعني ترتب الأثر على العقل، يعني يوصف عقود مثل عقود المعاملات تصفها بالصحة عندما يترتب أثرها عليها. وكلمة موافقة ذي الوجهين أنا شرحتها لكم سابقا فلا حاجة إلى إعادتها. وبالنسبة للعبادة من ناحية وصف العبادة بالإجزاء، عندما نقول هذه عبادة مجزئة معنى ذلك أنها مسقطة للقضاء، معنى ذلك أنها مسقطة في القضاء، يعني يسقط القضاء فيها. وكلمة الإجزاء هذا وصف للمطلوب سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا، يوصف كله، يعني تقول هذا مثلا هذا واجب مجزئ، مندوب مجزئ، مباح مجزئ. بعد هذا ويقابلها مسألة جديدة تابعة للأحكام الوضعية، لأن الصحيح والفاسد هذا من الأحكام الوضعية. بعد هذا يقابلها، يقابل الصحة البطلان وهو الفساد خلافا لأبي حنيفة. في ناحية بالنظر إلى الفاسد والباطل. أنا ذكرت لكم أن الباطل الصحيح والفاسد هناك، ذكرت لكم الصحيح ويعني يفرقون بين ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني من ناحية الفرض والواجب. أما الصحيح والفاسد فأحب أن أنبهكم إلى أمر مهم، وذلك أن الشيء تتوفر أركانه وشروطه وتنتفي موانعه وواجباته وتنتفي موانعه، وعلى هذا الأساس يوصف بالصحة، ما في إشكال هذا. أما إذا نهي عنه، إذا نهي عن هذا الشيء، وموارد النهي في القرآن كثيرة جدا. أبو حنيفة يقول إذا ورد النهي عن الشيء لذاته، إذا ورد النهي عن الشيء لذاته فهو الباطل، وإذا ورد الشيء ورد النهي عن الشيء باعتبار غيره، يعني يكون مشروعا بأصله ولكنه ممنوع بوصفه، وهذا بخلاف الأول فإنه لم يشرع أصلا. فإذا ورد النهي على محل لم يشرع أصلا صار باطلا عند أبي حنيفة. الأئمة الثلاثة يجعلون الباطل والفاسد لفظين مترادفين، ولا يفرقون بين موارد النهي. موارد النهي تارة يرد النهي على المحل باعتبار أصله، كالنهي عن صلاة العيد، كالنهي عن صوم يوم العيد، فهذا باطل عند أبي حنيفة وعند الأئمة. لكن عقد الربا، عقد البيع إذا اشتمل على ربا، فأبو حنيفة هذا يقول مشروع بأصله ولكنه ممنوع بوصفه، فيصفه على أنه فاسد. وهكذا بالنظر للصلاة، إذا صلى على غير طهارة أو صلى بدون قراءة الفاتحة مثلا، صلى على غير طهارة هذا شرط، لكنه خاص بالصلاة، ومثل استقبال القبلة هذا شرط خاص بالصلاة، لكن فاتحة الكتاب هذا جزء من الصلاة، جزء من الصلاة. قد يصلي في أرض مغصوبة، قد يصلي في أرض مغصوبة، وهذا شرط لكنه مشترك بين الصلاة وبين غيرها، لأن الغصب حرام، فلا يجوز للإنسان أن يشرب منه ولا يأكل منه ولا يلبس ولا يصلي في مكان مغصوب. وتارة يكون النهي وارد على المحل من جهة وصف مجاور، مثل الإنسان الذي صلى وفي ثوبه وصلى وهو حامل شيء لا يجوز له أن يلبسه في الصلاة كثوب الحرير، حمل ما لبسه لكنه حمله معه. ففي هذه الحال هل نقول إن هذا لا يجوز له، وإلا نقول إنه جائز له؟ يتبين لنا من هذا الكلام أن النهي قد يرد على الشيء باعتبار أصله، وقد يرد على الشيء باعتبار جزئه، وقد يرد على الشيء باعتبار شرطه الخاص به، وقد يرد على الشيء بسبب يعني يرد النهي على شرط مشترك بين هذا وبين غيره يكون شرطا عاما ومثلت لكم بالغصب. وقد يرد النهي على المحل باعتبار أمر خارج وهو وصف مجاور بهذا القيد وصف مجاور، هذه موارد للنهي. تكملة للأحكام الوضعية أيضا والأداء فعل بعض، وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه، يعني صليت كل صلاة الظهر في وقتها أو صليت ركعة واحدة وحتى خرج الوقت، فهما قولان. ولهذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، وبهذا نستدل على أنه أدرك الصلاة كلها أو أدرك ركعة منها قبل خروج الوقت فإنه يوصف عمله هذا بالأداء. وبعد هذا تكملة أيضا للأحكام الوضعية والمؤدى ما فعل، يعني نفس الصلاة أو نفس الصيام هذا المؤدى هو ما فعل. ومسألة أخرى والوقت الزمان المقدر له شرطا مطلقا شرعا مش شرطا شرعا مطلقا، يعني عندنا الآن تقدير وقت الحج، عندنا تقدير مثلا أوقات الصلوات الخمس، أوقات الصلوات الخمس عندنا تقديرها بداية ونهاية، وبناء على ذلك هذا يوصف بأنه هو الوقت. مسألة أخرى تبع الأحكام الوضعية، القضاء فعل كل، وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتضى للفعل مطلقا. الشخص عندما ينام عن صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب حتى خرج وقتها أو يتعمد تأخيرها حتى يخرج وقتها، فحينئذ نصف هذه العبادة التي فعلها نصفها بالقضاء. وعلى القول الثاني لو أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فإننا نصف الركعة بالأداء ونصف ثلاث الركعات بالقضاء، هذا قول. والقول الثاني أنها توصف كلها بالقضاء. وذكرت لكم أيضا أن في قول آخر أنها توصف كلها بالأداء. والمقضي هو المفعول، وهذه مسألة أخرى أيضا تبع الأحكام الوضعية وهي الإعادة. الإعادة فعله في وقت الأداء، قيل لخلل وقيل لعذر، فالصلاة المكررة معادته. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ويذهب ويصلي بجماعته إماما، فهو بالنسبة له نفل وبالنسبة لجماعته فرض. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل رجل فاتته الصلاة التفت إلى الصحابة وقال من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا. ولا يعارض ذلك ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة في يوم مرتين، معنى ذلك أنك لا تكرر الظهر بدون عذر أو بدون يعني خلل في الصلاة، بدون عذر أو خلل، إنما تعيد تقول أبصلي الظهر مرتين، أبصلي العصر مرتين، أبصلي المغرب مرتين، أبصلي العشاء مرتين، وهكذا. هذا هو الذي يرد عليه النهي. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلين لم يدخلا في الجماعة فسألهما قال قد صلينا، قال إذا أتيتما مسجد جماعة وقد صليتما فصليا تكن لكما نافلة، يعني أنك إذا أدركت جماعة مثلا وأن سبق أنك صليت فلا مانع من الدخول معهم، لكن تعيدها على أنها فرض هذا لا يجوز. وبهذا ينتهي هذا الدرس، ولا نكمل أحسن، كان باقي قليل. لا ما نكمل لأن هذا يحتاج إلى كلام كثير، نخليه الدرس القادم إن شاء الله، لأن هذا تكملة للحكم الوضعي وهو تقييم الحكم إلى رخصة وعزيمة، هذا هو محل الدرس القادم إن شاء الله. الليلة القادمة ما في درس لأني أصير عندي شغل وله بحاصل التدريس، إنما الموعد إن شاء الله هو ليلة السبت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يبي من يحط بالشاهي أنا أريد الأسئلة المتعلقة بالدروس فقط، ما أسئلة عامة في ناس يفتون تروح لهم. وهذا يسأل يقول هل يستدل المفتي بالقواعد الفقهية الكلية؟ يا أخي هذه القواعد ما تكونت إلا عن طريق الأدلة الاستقرائية، لا عن طريق الأدلة الاستقرائية، فسواء عللت بالقاعدة أو بدليل من أدلتها، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، أدلتها من القرآن ومن السنة كثيرة جدا. إذا يسأل عن السنن المؤكدة والمندوبة، ما عدا الواجب بالشرع والواجب بالنذر، هذا يكون مؤكد، سنة مؤكدة، مثل صلاة، مثل ركعتي الفجر ومثل الوتر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركهما في سفر ولا حضر، ما تركهما في سفر ولا حضر. فيه أيضا مثل الرواتب التي نص عليها، التي نص عليها مثل راتبة الظهر وراتبة المغرب، وفيه أشياء رغب فيها مثل رحم الله امرأ صلى قبل العصر ركعتين، هذا يقال إنه مندوب، يثاب من فعله ولا يعاقب من تركه، ومثل صلاة الضحى أيضا. خلاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.